أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في برنامج أخلاقنا دائما نتقصى الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي حضنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف من خلال المصدرين الشرعيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. نرحب بضيفنا. السلام عليكم معالي الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام،
حياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. نتواصل معكم على مدى ساعة تقريبا إن شاء الله. الشيخ سعد، اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع هام جدا يتعلق بعلاقات المجتمع بعضه البعض حول صلة الرحم. ماذا عن هذا الموضوع الذي يعني أصبح معروفا وغير معروف، أصبح قويا لدى بعض الناس وضعيفا عند بعض الناس البعض الآخر؟ كيف يمكن للمسلم أن يوطد علاقاته مع أقاربه مع أرحامه، وكيف له أن يتجاوز كل الخلافات وكل المواقف الصعبة؟ كيف له أن يعزز أيضا الجوانب الإيجابية معه، مع أولاده، مع من يعني يتصل به، حتى تبقى هذه العلاقة مثمرة بإذن الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. صلة الرحم خلق إسلامي فاضل، جاءت الشريعة بالتأكيد عليه، تواترت النصوص القرآنية والنبوية بالتنويه به والترغيب في القيام به. والرحم مأخوذ من الرحمة التي تنتج الرقة والعطف والعناية والإحسان والرفق والرعاية. وقد أمر الله عز وجل بصلة الأرحام والإحسان إلى القرابة في نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومنها قوله جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك جاء في النصوص النبوية التأكيد على صلة الأرحام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد أمر الله عز وجل الأنبياء السابقين والأمم السابقة لهذا الخلق الفاضل صلة الرحم، كما في قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وكذلك رتب الله عز وجل الكثير من الثمرات على صلة الأرحام سواء في الدنيا أو في الآخرة، فصلة الرحم من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وكذلك رتب عليه الثمرات الدنيوية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، كما في الصحيحين. يبسط له في رزقه أي يكثر ماله ويكثر الأمور الحسنة من أمور الدنيا التي تدخل عليه، وأن ينسى له في أثره أي يطال في عمره. وفي مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقد قال الله جل وعلا: آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه، ثم قال: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فأمر بإيتاء ذوي القربى حقوقهم ومنها الصلة، وجعل القيام بذلك خير، ورتب الأجر والثواب في هذا العمل لمن كان يقصد به وجه الله والدار الآخرة. وبالتالي ينبغي بالمؤمن عند صلته لرحمه أن يتقرب بذلك لله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال رب العزة والجلال: فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف توعد أولئك الذين قطعوا أرحامهم باللعنة وبعدم الاستفادة من جوارحهم، ومن ذلك جارحة البصر وجارحة السمع، من أجل أنهم لم يقوموا بأرحامهم بل قطعوها. فأنزل الله عز وجل أو جعل الله عز وجل لهم هذه العقوبة.
نعم الشيخ سعد، هنا قرن الله سبحانه وتعالى الإفساد بقطع صلة الأرحام، ويبدو أن هنا مشكلة كبيرة تواجه كثيرا من الناس المسلمين وغير المسلمين، لكن نتحدث عن المسلمين لأننا أمة إسلامية. يعني هل يمكن للمسلم أن يقطع رحمه وألا يصلهم؟ وماذا يترتب عليه كي يعود إلى طريق الصواب في هذا الشأن؟
في عدد من الآيات القرآنية جمع الله عز وجل بين قطيعة الرحم والإفساد في الأرض، من مثل قوله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكذلك رتبت اللعنة كما في هذه الآية والآية التي قبلها على قطيعة الرحم، مما يدلك على شدة هذا الذنب، قطيعة الرحم.
صحيح.
وهناك بعض المبررات التي يعني هناك بعض المبررات التي تجعل الإنسان يصل رحمه، ألا وهي استشعار الأجر الأخروي وتذكر وقوف الإنسان بين يدي الله عز وجل عما قريب، وبالتالي يقوم بتكفير ما مضى من قطيعته لرحمه ويصل الرحم تقربا لله جل وعلا وحرصا على رضا رب العزة والجلال، لأن من أسباب رضا الله أن يصل الإنسان رحمه. ومن الأمور التي تجعل الإنسان أيضا يصل الرحم استشعاره للحاجة في كون الإنسان يعيش في مجتمع يتفقد بعضهم بعضهم الآخر، وبالتالي يكون هذا من أسباب قيامه بهذا الواجب. يعني لا يستشعر الإنسان حاجته الذاتية فقط، بل يستشعر حاجة أبنائه بعد ذلك، وكيف أنهم يحتاجون إلى أن يكون لهم مجتمع خصوصا من قرابتهم يتفقد بعضهم بعضهم الآخر، ويكون هذا من أسبابه انشراح نفوسهم وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. ومن ثم فصلة الأرحام كما أنها من العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، هي كذلك أيضا عمل صالح يعود على الإنسان نفعه في الدنيا مع ليس عليه وحده فقط، بل كذلك على ذريته وعلى قرابته خاطبة. وحينئذ لا يتردد الإنسان في صلة الأرحام. في مرات كثيرة يكون هناك مبررات تجعل بعض الناس يقطعون الرحم، وهي مبررات غير حقيقية أو غير صحيحة، وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يعالج هذه الأمور النفسية التي تحصل في نفسه وتمنعه من صلة رحمه، من أجل أن يقود نفسه إلى أن تصل الرحم. فمرات قد يكون هناك مواقف جزئية تحدث من بعض القرابة، يأتي الشيطان فيزيد عليها ويركبها ويبرر لها أسبابا متعددة، وبالتالي يكون هذا من أسباب قطيعة الرحم فيما بينهم. وبالتالي على الإنسان أن يعالج أي موقف قد يؤدي إلى قطيعة الرحم في أوائل ذلك الموقف قبل أن يستفحل وقبل أن يؤدي إلى سوء العلاقة بين القرابة. كذلك الشيطان حريص على جعل الناس تفسر الأحداث والوقائع بأمور تؤدي إلى قطيعة الرحم. هذه السيارات الشيطانية التي تكون في النفس لا ينبغي بنا أن نستجيب لها، علينا أن نتقرب لله عز وجل بعدم الالتفات إلى وسوسة عدونا الشيطان الرجيم، تقربا لله عز وجل ومحافظة على الرحم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلتها والتواصل معها.
نعم
كذلك قد يكون. نعم
إذا أذنت لي، يعني هنا في هذا المقام يعني يتساءل متسائل، من الواصل أو من يجب عليه الصلة؟ مثلا قد يكون هناك أقارب صغيرهم وكبيرهم، هل الصغير عليه أن يزور الكبير أو يصل الكبير؟ وفيما لو لم يفعل ماذا على الكبير؟ هل عليه أن يبادر أيضا كبير العائلة أو كذا؟ هل يبادر هو أو يطلب صلته؟ يعني كيف يمكن أن تحل هذه القطيعة؟
يعني هناك درجات من درجات القرابة لابد أن تقدم على غيرها من الدرجات، ولها من الصلة ما ليس لغيرها، فالأم لها من صلة الرحم والقرابة ما ليس لغيرها، وهكذا الأب، الجد والجدات، الإخوة، الأبناء، بقية القرابة. ولذلك هناك خلاف فقهي في من هم القرابة الذين يشرع للإنسان صلتهم أو يجب عليه أن يتواصل معهم. منهم من يقول بأن الصلة بالقرابة الذين لو قدر بينهم رغبة في الزواج لم يحصل زواج لوجود المحرمية، ومنهم من توسع في هذا وقال الصلة تكون لكل قريب وإن بعد ولم يكن من المحارم كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهذا أرجح لدلالة المعنى اللغوي عليه، فكل قريب وكل من تربطك به صلة قرابة ولو كانت بعيدة فهو ممن أمر الله عز وجل بالتواصل معهم. صحيح أن درجة الصلة قد تتفاوت بتفاوت درجة القرابة، فالأب له من الحق ما ليس للابن، والابن له من الحق ما ليس للأخ، والأخ له من الحق ما ليس لابن العم، وهكذا. فتتنوع صلة الرحم بتنوع درجة القرابة التي تكون في أولئك الأقرباء. من صلة الرحم، صلة الرحم ليست محصورة بعمل معين كالزيارة، لأن بعض الناس يظن أن صلة الرحم إنما تكون بزيارة القريب فقط، والزيارة أحد أوجه صلة الرحم، لكنها ليست صلة الرحم محصورة في الزيارة، فهناك مثلا ما يتعلق بالمساندة المالية، ما يتعلق أيضا بالقيام معهم في حوائجهم، كذلك أيضا ما يتعلق برعاية الشؤون النفسية لهم، كذلك الثناء على القرابة ومدحهم والحرص على إبراز محاسنهم سواء في المجتمعات الخاصة أو العامة. فكل هذه من مظاهر صلة الرحم. وإن كان موضوع الزيارة من أولى ما يبرز في صلة الرحم، ولذلك بعض العلماء يقولون بأن زيارة القريب من الأمور الواجبة، ويقولون بأنه لا يعذر بترك الزيارة للقرابة إلا من يعذر بترك صلاة الجماعة أو الجمعة، مما يدلك على أهمية التواصل والزيارة فيما بين القرابة. هناك نصوص عديدة جاءت بصلة الرحم بالمال وتفقدهم في حوائجهم المالية، منها ما قرأته قبل قليل في قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه، ويمكن أن يستدل بقوله عز وجل وآت المال على حبه ذوي القربى الآية، كما في قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ونحو ذلك النصوص التي جاءت في النفقة على القرابة. هناك واجب في النفقة على القرابة وهناك ما هو مستحب، وذلك جاء في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، بيان أن كل من ترثهم من القرابة فإنه يجب عليك أن تنفق عليهم متى كنت قادرا ولا تشق عليك النفقة عليهم، لدلالة هذه الآية كما هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ضابط من تجب النفقة لهم. و حينئذ نعلم أن صلة الرحم من الأمور التي ليست على جهة المقابلة، وإنما تفعل تقربا لله عز وجل. ولذلك قد يأتي في مرات الشيطان إلى بعض الناس ويقول قرابتك لم يصلوك، قرابتك قطعوك، كيف تصلهم مع أنهم يقاطعونك؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهكذا قد يقول بعض الناس إن قرابتي يسيئون إلي ويتكلمون في عرضي ويقتحون في، فنقول إن كونك تواصل قرابتك مع كونهم يسيئون لك هذا أعظم لأجلك عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله وقد قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، كما في صحيح مسلم، مما يدلك على أن صلة الرحم ليست على جهة المقابلة، وإنما تفعل تقربا لله عز وجل ولو مع القرابة الذين يقطعون أو يسيئون.
نعم الشيخ سعد، أيضا إذا كان الإنسان يواجه بعض القطيعة من أرحامه رغم صلته لهم، هل يمكن له أن يتلمس بعضا من رجال العقل ورجاحة العقل حتى يمكن أن يصلح ويتدخل بالصلح في هذا المجال ويشكو إليهم حاله، لعل أن يكون في كلمة مصلحة رأبا لهذا الخلاف؟
عندما يسعى الإنسان للمصالحة مع قرابته الذين يكون بينهم بعض الخلاف، هذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، وكونه يحاول الإصلاح بنفسه بدون أن يدخل وسيط، هذا أولى وأحسن لئلا تتسع دائرة الشقاق ويكون أثرها عليه وعلى قرابته أعظم. وكون الإنسان يأتي إلى قريب ويعتذر إليه ولو كان القريب هو المخطئ، هذا يجعل النفوس تتنازل عما فيها من كبرياء أو من إعراض عن الحق. ومن ثم فكونك تعود إلى قريبك وتتلاطف معه وتتكلم معه بالكلام الحسن، لعل الله عز وجل أن يغير الحال وأن يجعلها أفضل مما هي عليه، هذا أولى وأحسن من توسيط وسيط قد يزيد وقد ينقص وقد لا يقدر الأمور مقاديرها. لكن إذا انسدت الطرق في وجه الإنسان في سبيل صلة الرحم والقرابة، فإنه حينئذ يحسن به اتخاذ الوسائل التي تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه وتعيد المياه إلى مجاريها، ومن ذلك انتقاء أصحاب العقل والخبرة والرأي والدين ليكون وسيطا في الإصلاح وإعادة العلاقة الحسنة بين القرابة. وفي هذه الحال ينبغي اختيار الرجل المناسب لهذه المهمة، الذي لا ينقل الكلمة السيئة والذي يسعى إلى الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لعل الله عز وجل أن يصلح الحال وأن يعيد العلاقة إلى أفضل مما كانت عليه في السابق. ونتذكر في هذا قصة الصحابي الجليل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، عندما تكلم قريبه في عرضة، كان مصطح من قرابة أبي بكر الصديق وكان فقيرا معدما محتاجا، فكان أبو بكر الصديق ينفق عليه ويتفقده في حوائجه. فلما جاءت حادثة الإفك التي ظلموا فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتكلموا في عرضها بما هي براء منه كما نزل النص لتبرئتها، فإذا بمصطح يقع مع من وقع في هذا الأمر فيتكلم في أم المؤمنين رضوان الله عليها، مما هو عظيم الجناية كبير الإثم. فلما برأ الله أم عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية التي تكلم بها عليها، قال أبو بكر الصديق: والله لا أنفق على مصر بعد اليوم. لم يقل سأضربه أو سأفعل معه الأفاعيل، وإنما قال: إحساني السابق لن أستمر فيه بسبب جناية مصطفى عليه وكونه لم يحفظ لسانه معه. فنزلت الآية العظيمة: ولا يأتل أولو الفضل، أي لا يحلف أصحاب الفضل والإحسان، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا عاد إلى سبيله وقام بالإحسان إلى مصطح وعاد النفقة التي كان يدفعها له، وقال: بلى نحب أن يعفو الله عنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. فنزلت هذه، فكان هذه الآية في قصة مصطح وأبي بكر الصديق، مما يدلك على أن الإحسان إلى القرابة يكون مع إساءتهم، ويكون مع خطئهم، ويكون مع تجاوزهم للحدود الشرعية في العلاقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح أي المبغض، إذا كان قريبك مبغضا لك وتصدقت عليه لحاجته، سواء صدقة المالية أو صدقة الإحسان بأي نوع من أنواع الإحسان، بلغت حينئذ أفضل درجات الصدقات وعلت درجتك عند رب العزة والجلال. وهذا يدلك على فضيلة خلق صلة الرحم ولو كان مع القرابة الذين يقطعون الإنسان ولا يواصلونه.
شيخ سعد، أيضا نتوجه إلى بعض الاتصالات ونذكر بالرقمين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، أهلا بك أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله مساك يا أستاذ محمد بكل خير.
أسعدكم الله دنيا وآخر، حياكم الله.
حيا الله شيخنا الشيخ سعد، بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
فضيلة الشيخ، بعض الناس للأسف ما يعرف أن صلة الرحم هي البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأله في أثره وأن يدله في عمره فليت الرحمة. توجيهكم لمن يظن أن صلة الرحم مجرد أنها صلة لا يفكر في نهايتها ولا في عواقبها، ولا ما وما هو الذي سيجنيه بسبب هذه الصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. السؤال الثاني بارك الله فيك، بعض الأزواج تجده فظا غليظا مع زوجته وأولاده، فتجده يحرمهم من أرحامهم ومن أقاربهم، بل ويحجر عليهم، بل وقد يطلق ويقول: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق أو إلى أبيك فأنت طالق. هذا الذي يقطع الصلة، ما هو توجيهك تجاهه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته عائشة في حاجة الإبن قالت: يا رسول الله أريد أن أذهب إلى أمي أم رومان، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في مشكلة وفي حادثة عظيمة التي برأها الله عز وجل منها. توجيهكم لهؤلاء الأزواج ومن نحى نحوه، وبارك الله فيكم.
شكرا لك أخي عبد العزيز. أيضا نأخذ اتصال آخر من أم آمنة، من الأخت آمنة. نعم تفضل يا أخت آمنة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظك الله، في زمننا الآن كما هو معروف المنكرات أصبحت فاشية، زيارتنا للأقارب يعني يترتب عليها ذلك، يعني ما نسلم في المجلس الواحد من منكرات كلباس غيبة وكذا. طيب هجري لهذه المجالس وعدم حضوري لها يعد قطيعة. السؤال الآخر لو سمحتم لي، يكونون معنا أقارب معنا في الحي ولا يكون بين زيارات، وفي نفس الوقت ما بيننا مشاحنات. ما أدري يعني هذا يعتبر قطيعة؟ يعني ممكن أبلغ السلام عن طريق أحد الأقارب،
يعني أقارب
بيننا زيارات.
أخت آمن، أقارب في جوارك في الحي ولا نعم. لا توجد خلافات، ولكن أيضا لا توجد أي صلة أو علاقة.
أي صحيح. طيب ما يكون بيننا زيارات ولا طيب. مشاحنات.
طيب
يقع في قلبي حرج، قد يكون في نوع قطيعة وكذا، ما ودي استفسر من الشيخ يعني.
طيب.
هذا قطيعة.
تستمعين إن شاء الله. شكرا لك أخت آمنة. تفضل الشيخ عبد العزيز، شيخ سعد، فيما قاله الأخ عبد العزيز.
نعم، بالنسبة لما ذكره أخي العزيز فيما يتعلق بنهي بعض الآباء لأبنائهم من صلة الرحم، هذه مشكلة يجب معالجتها. كون الوالد بينه وبين أخيه مشكلة مالية أو قضية أو أي الأمور التي يحصل بسببها خلاف، لا يجيز له أن يأمر أبنائه بقطيعة رحمهم مع عمهم أو أبناء عمهم، لأن هذا من المنكرات ومن عظائم الذنوب ومن الأمر بالمنكر والأمر بالمعصية. وقد جاء في الأحاديث النهي عن القطيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويقول صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. وهذا الوالد الذي يمنع أبنائه وزوجته من صلة الرحم يخشى عليه من ترتب عقوبات دنيوية وأخروية بسبب كونه قد أمر أبنائه وزوجته بقطيعة الرحم، لأنه يكون بذلك مضادا لأمر الله، مخالفا لشرعه، واقفا في الصد عن دين الله عز وجل وعن التزامه. الأمر كبير ليس بالسهل، الخطورة فيه عظيمة. بعض الآباء أو بعض الأخوان يستهين عند أمرهم لقرابتهم بقطيعة الرحم، وكونك تأمر قرابتك بصلة الرحم هذا ولو كنت مقاطعا أو لو كنت مخاصما لقرابتك هذا أرفع لدرجتك عند الله عز وجل وأحسن لحالك عنده سبحانه وتعالى.
نعم.
وأما بالنسبة لما ذكرته
أخونا الشيخ سعد، يعني هنا ما تحدثت عنه صحيح، لكن ما هو الحل إذا كان مثلا الزوج أو الوالد أو كبير العائلة يرفض تماما هذه الصلة؟ يعني كيف يمكن الحل وإلانة هذه يعني الخلافات وإذامتها؟
يجب على الآباء التقرب لله عز وجل بصلة الأرحام، ويجب عليه أن يأمروا أبنائهم بصلة الأرحام وأن يتقربوا لله عز وجل بذلك، فهذا من صلاح الأبناء ومن سعادتهم دنيا وآخرة. ليس من حسن التربية أن تأمر أبنائك بالقطيعة. يعني عندك بعض الآباء الذين طلقوا زوجاتهم يأمرون أبنائهم بقطيعة الرحم التي من جهة الوالدة، يقول لا تزور خالتك، لا تزور خالك، لا تتواصل معهم، لا تتفقد حوائجهم، وهذا من الذنوب والمعاصي وهذا أمر بالمنكر. وفي هذه الحال يجب تعليم الأب وبيان الحكم الشرعي في فعله وتخويفه من الله عز وجل. وإذا كان الإنسان سيتواصل مع القرابة سرا بدون أن يؤدي إلى فساد العلاقة بين الإبن والأب، فحينئذ يشرع للأبناء أن يتقربوا لله عز وجل بصلة الرحم في ذلك، ولا يترك للشيطان مجالا في إفساد العلاقة بين القرابة، لأن العبد مأمور بصلة الأرحام، وأمر الوالد مطاع متى لم يخالف أمر الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وبالتالي نحتاج إلى إعادة هذه العلاقات فيما بيننا وإعادة تقويم أسرنا ومجتمعاتنا لتكون متوافقة مع أمر الله عز وجل ومراده، ولو كان في ذلك مخالفة بعض الإرادات التي أو الأوامر التي تكون لأشخاص أمرنا بطاعتهم، لأن طاعتهم إنما تكون في غير معصية الله جل وعلا.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ سعد، فيما ذكره الأخ عبد العزيز حول بركة الصلة، أن من ذلك أن ينسأ للمسلم في عمره، كيف يمكن للمسلم أن يطول عمره إذا ما وصل رحمه؟
جاءت النصوص بإثبات أن صلة الرحم من أسباب زيادة العمر، ولا تنافي في هذا ما قدره ما جاء في النصوص من أن الأعمار مقدرة عند الله جل وعلا، وذلك لأن هذه الأعمار لطولها أسباب. كالتداوي وكالبعد عن أسباب الموت والهلاك. فهذه أسباب يحفظ الله بها الأبدان من الموت، فهكذا صلة الرحم هو سبب من الأسباب المؤدية إلى طول العمر كما ورد بذلك النصوص. فكما أن من يحسن التغذية ويختار الأطعمة التي يكون لها تأثير حسن على بلد على بدنه يكون ذلك من أسباب عمره، فهكذا من يصل رحمه فإن هذا يكون من أسباب طول العمر. وتأثير الأسباب في مسبباتها أمر مستقر معلوم عند ذوي العقول السليمة وعند من يعلم بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا لا منافاة بينه وبين ما جاء في النصوص من إثبات القدر وبيان أن الأقدار محتومة الوقوع لكنها مرتبطة بأسبابها المقدرة شرعا.
الأخت آمنة تسأل سؤالين، تقول ماذا إذا كانت في زيارة الأقارب بعض الذنوب كالغيبة مثلا وما إلى هنالك في مجالسهم، فبالتالي يعني هل يمكن للمسلم أن يبرأ من هذه المجالس وبالتالي يقاطعها ويقاطع من فيها من أقاربه إذا كانوا يأتون هذه المنكرات، وإذا كان أيضا هنالك من أقارب في الجوار تقطع العلاقة لا لخلاف ولكن ربما لفتور في هذه العلاقة؟
نعم، بالنسبة للسؤال الأول فإن من أنواع صلة الرحم أن تأمرهم بما يعود عليهم بالنفع والخير دنيا وآخرة. فمن صلة الرحم دعوتهم إلى الله وترغيبهم في الأعمال الصالحة ونهيهم وتحذيرهم من أنواع الذنوب والمعاصي. ولذلك عندما يزور الإنسان قرابته ويجد عندهم شيئا من المنكرات عليه أن يصل القرابة بنهيهم عن هذه المنكرات والمعاصي، يخوفهم من الله جل وعلا، وبذلك تبرأ ذمته عندما نهى عن تلك المعصية، وفي نفس الوقت يكون قد أرضى ربه بصلة الرحم. وإذا علم الإنسان أن الصحابة في عهد النبوة كان لهم قرابة من غير المسلمين ومع ذلك أمروا بمواصلتهم وأمروا بالإحسان إليهم، فهكذا بالنسبة للقرابة الذين يكون عندهم شيء من المعاصي نحن مأمورون بصلتهم والإحسان إليهم. ومن الإحسان أنك إذا حضرت إلى مجالسهم فوجدت عندهم شيئا من المعاصي والمنكرات أن تتقرب لله عز وجل بتحذيرهم من ذلك الذنب وتلك المعصية لتكون محسنا لهم في آخرتهم كما أحسنت إليهم في الدنيا، لكن مع اختيار الألفاظ الحسنة والأقوال الطيبة والأساليب المقنعة التي تؤدي إلى ترك القرابة لمثل ذلك الذنب. فكونك تذهب إلى قرابتك وعندهم معصية فيمتنعون من أجلك أو يمتنعون بسبب نصحك، فحينئذ تكون قد حجت أجرا مضاعفا على ما أديته من العمل، فيكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال عنك. وأما سؤالها الثاني المتعلق ب يعني في السؤال الأول أيضا في بعض الأفراح يكون هناك شيء من المعاصي، يكون هناك معازف أو غيرها من أنواع المعاصي، فيتحرج بعض الناس في مثل هذه الحال، فيقال في مثل هذه الحال ينبغي للإنسان أن يصل رحمه وقرابته من خلال نهيهم عن هذه المنكرات التي تكون في مثل هذه الحفلات وبيان أنها مخالفة للشرع والسعي إلى جعلهم لا يفعلون ذلك المنكر. لكن لو قدر أنهم استمروا عليه واصلهم خارج وقت تلك المعصية وذلك المنكر، وإن كان في أول الأمر لن يكون هناك معصية ذهب إليهم وعناهم خرج سريعا لئلا يكون فعل المنكر أمامه، وإلا قام بالتهنئة لهم بوسيلة أخرى يكون هذا من أسباب صلة الرحم ومن أسباب بقاء العلاقة الحسنة بين القرابة. أما سؤالها الآخر المتعلق بوجود قرابة جيران لكن لا يوجد تواصل، وإن لم يوجد إساءة من بعضهم لبعضهم الآخر، فهذا يجعلني أؤكد على أن القرابة الجيران لهم حق أعظم من حق بقية القرابة، كما في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، حيث نص على الجار القريب في هذه الآية، مما يدلك على تأكد حقه على بقية القرابة. وأما بالنسبة للقطيعة فهناك نوعان من أنواع القطيعة: الأول بالإساءة، فإذا وجد إساءة من القريب لقريبة هذا أعلى درجات القطيعة، وأما الثاني من أنواع القطيعة فبترك الصلة وعدم التواصل وعدم القيام بحق القريب، فكلاهما ممنوع منه في الشرع، وإن كان أحدهما أخف إثما من الآخر فترك الصلة أقل من ذنب الإساءة، لأن الإساءة لكل أحد ممنوعة في الشرع، كما في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد جاءت النصوص بالتحذير من القطيعة وبيان سوء العاقبة لأصحابها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، ويقول رب العزة والجلال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، مما أمر الله به أن يوصل الرحم، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وجاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أطيع الله فيه أعمل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعمل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. ثم قال: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقا، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقا. وقد قسم النبي صلى
الله عليه وسلم، إذا أنت لاتصال حتى لا نطيل عليه، من أخينا أبو رايد. أبو رايد من الرياض، أهلا بك أخي أبو رايد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل.
أسعد الله مساكم شيخ الفاضل.
أهلا حياكم الله.
شيخ سعد، لو تبين لنا يا شيخ الله يعافيك، من هم الذين يدخلون في صلة الرحم من العائلة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو وجدت من صلة الرحم أذى وصبرت عليهم أو صبرت عليهم ولكنهم يأذونك يا شيخ، هل تقطعهم يا شيخ؟ إن وجدتهم في الشارع سلمت عليهم، لكن لا أريد الزيارة لهم يا شيخ، لو وجد زرتهم لو وجدت منهم الأذى. جزاك الله خير.
طيب شكرا لك أخ برايد، وعليكم السلام. قد أجيب على بعض النقاط التي تحدثت عنها، ولكن تفضل يا شيخ سعد.
نعم، هذا الذي ذكره الأخ إبراهيم مبني على قصر معنى صلة الرحم على الزيارة، ولكن صلة الرحم أعم من ذلك، صلة الرحم تكون على حسب الواصل وحسب الموصول، فتكون مرة بالمال، تارة تكون بالخدمة، قد تخدم قريبك الذي يحتاج إلى خدمة، وتارة تكون بالزيارة، وتارة تكون بإلقاء السلام عليه والتواصل معه، وتارة تكون بالاتصال، سواء الاتصال الهاتفي أو بالرسالة، وتارة تكون بتبليغ الأخبار، عندما تبلغ قريبك بأخبارك تكون حينئذ سلكت طريقا من طرق صلة الرحم، وتارة تكون بالدعوة للمناسبات التي تكون عندك، وتارة تكون بثنائك على قريبك ودعائك له، خصوصا في المجامع التي يكون فيها أناس كثر. فالمقصود أن صلة الرحم ليست مقتصرة على الزيارة، يعني هناك بعض المرات يأتي الشيطان ويوحي إلى بعض نفوس الناس أن قريبك هذا يؤذيك، فلا تستجيب للشيطان، وحاول تصحيح وضع قريبك ليكون ممن ينفعك لا ممن يؤذيك، ف فتتعاون أنت وإياه على نفع بعضكم البعض الآخر. وهكذا في مرات قد يأتي الشيطان ويلقي في نفس الإنسان أن القريب ممن يتعاطى السحر وممن يذهب إلى السحرة، وأنك متى ذهبت إليه سيكون هذا من أسباب إصابتك بأذاه. ومثل هذه التخيلات الشيطانية والتسويلات التي يلقيها إبليس في القلب لا ينبغي بالإنسان أن يستجيب لها، لأن عدونا الشيطان يريد منا أن نترك طاعة الله عز وجل، ويريد منا ويريد أن يصدنا عما فيه نفعنا ومصلحتنا، ومن ذلك صلة الرحم. وبالتالي مثل هذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في النفس لا ينبغي أن نجعل لها قيمة ولا أي وزن ولا اعتبار، ولا نقطع أرحامنا من أجلها، بل نتقرب لله عز وجل بمثل ذلك. أيضا من المعاني التي
عفوا شيخ سعد، يسأل أبو رايد يقول: هل لو قابلت أقاربي في طريق مثلا في الشارع هل تعتبر صلة؟
نعم، هذا نوع من أنواع الصلة، لكنه ليس صلة تامة. فالصلة ليست رتبة واحدة، بل منها قليل ومنها متوسط ومنها كثير. فالمطلوب من الإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الصلة ولا يقتصر على أدناها. فكونك مثلا تقول أنا قريبي أخشى من أذاه فآتي إليه في المسجد وأسلم عليه في المسجد وأكتفي بسلامي عليه في المسجد، هذا نوع من أنواع الصلة. وقد يكون في بعض الأحوال عندما تبتعد عن السلوك الذي يجعل قريبك يؤذيك أو يؤذي غيرك تكون بذلك محسنا إلى نفسك ومحسنا إلى ذلك القريب. في آخر حديث لعلي يشير إلى نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس: بعض القرابة لا يسأل عن قرابته، يكون عندهم حاجات ويكون عندهم ديون ويكون عليهم بعض الظروف القاسية، فتجده يتصدق على البعيد، تجده يدفع ماله إلى الجمعيات الخيرية وينسى أولئك القرابة، خصوصا عندما يكون هناك بعض الظروف الآنية. يعني قريبك قد يأتي عليه حادث يكلفه ذلك شيئا كثيرا، وبالتالي يكون من أسباب نزول الضيق به بسبب عدم قدرته للوفاء بمتطلبات وحوائج سيارته التي أصابها ذلك الحادث. فبالتالي تقرب إلى الله عز وجل بذلك، وادفع له صدقتك، وقد تدفع له زكاتك إذا لم تجب نفقته عليك، وحينئذ تحوز الأجر الكبير الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما في السنن. فبعض الناس قد يكون له قريب عنده ابن محتاج إلى زواج، هذه الزواج محتاج إلى نفقات في مهار، في تكلفة وليمة الزواج، في أجرة السكن، في نحو ذلك. حينئذ تقرب إلى الله عز وجل بنفع قريبك. هكذا بعض الناس قد يكون قريبه متلافا للمال أو لا يحسن تدبير المال، فتجده يستدين الديون الكبيرة وبعد ذلك يقوم بسداد الدين بدين أكبر منه، وهكذا حتى يضيع في دوامة الديون. ومثل هذا ينبغي بقرابته أن يجتمعوا وأن يقوموا بتفقد في هذا الأمر، بحيث يجعلونه يسلم من هذه الديون ويبرأ منها ويعالجون حاله، ولا يجعلونه يدخل في باب الديون مرة أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى منعه من بعض التصرفات. هكذا أيضا من ليس صلة الرحم أن تكون موافقا لهوى قريبك، محقق له كل ما يطلبه، بل من صلة الرحم أن تصد قريبك عن الأفعال التي تعود عليه بالضرر والسوء، سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فعندما تمنعه من الدين أو تمنعه من المعصية أو تمنعه من الفعل الذي يعود على سمعته بالسوء، تكون بذلك قد وصلت رحمك، ولو أدى ذلك إلى أن يقطعك وأن لا يصل رحمه معك، فأنت تتقرب لله عز وجل بذلك وتعد واصلا للرحم، لأنك منعت قريبك من أن يستمر في طريق الغواية التي كان عليها.
الشيخ سعد الوقت أخذنا الحقيقة، ولكن أريد أن نعطي المستمعين الكرام حكما إن أمكن حول حكم قطع صلة الأرحام، هل هي تعد من الكبائر وفق النصوص التي أشرتم إليها في هذا اللقاء؟
في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي سفيان يعني قاطع رحم. وعندما يعلق على الذنب بعدم دخول الجنة يدل ذلك على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقوله لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها ابتداء. ذكرني هذا بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يتمنى أن لو آتاه الله مالا لفعل مثل فعله، قال فهما في الأجر سواء. يعني مجرد تمني الخير لقرابتك تكون بذلك مأجورا عند الله جل وعلا متابا عليه، وقد تصل درجة من فعل الفعل الحسن الذي تمنيت أن تكون قد فعلته.
نعم، نختم شيخنا بكلمة أخيرة منكم في هذا اللقاء.
نعم، الكلمة الأخيرة أن ننظف نفوسنا وأن نعيد تركيبها مرة أخرى لتكون مبنية على خير وعلى رغبة في فعل الخير وعلى رغبة في وصول الخير إلى الآخرين ومن أولاهم القرابة. ينبغي أن نقدم إحساننا للآخرين قبل ينبغي أن نقدم إحساننا للقرابة قبل غيرهم من الآخرين. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة على الفعل الطيب الحسن، وأسأله جل وعلا لك أخي العزيز السيد محمد التوفيق لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا للقائمين على هذه الإذاعة الطيبة كل خير. اللهم اربط تواصلنا، اللهم أعد علاقتنا على وفق ما يرضيك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في هذا الموضوع الهام جدا حول صلة الرحم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الصلة المباركة وأن يمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة المباركة إن شاء الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات، نشكر كل من تواصل معنا هاتفيا. موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذنه تعالى. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.